بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في آخر ما قرأنا من كلام الشوكاني رحمه الله ما ذكره من بيان ضرر المتعالمين، وهكذا ما ذكره من بيان ضرر الرافضة وبيانه لكفرهم ووجوب إقامة حد الله عليهم. ثم رجع إلى ذكر الصفات التي تؤهل طالب العلم لتلقي العلوم، أي حسب ما اجتهد فيه الشوكاني رحمه الله، وهو يعتبر آخر ما ذكره فيما يحتاجه أهل الطبقة الأولى. قال رحمه الله: فإن قلت وما هذه الأهلية التي يكون صاحبها محلا لوضع العلم فيه وتعليمه إياه، قلت هي شرف المحتد وكرم النجار. والمحتد هو الأصل، والنجار يطلق على الحسب. قلت هي شرف المحتد وكرم النجار وظهور الحسب، أو كون في سلف الطالب، أي من آبائه ومن تقدم سلفه، أي في من تقدم من آبائه، أو كون في سلف الطالب من له تعلق بالعلم والصلاح ومعالم الدين، أو بمعالي الأمور ورفيع الرتب. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فاعتبر صلى الله عليه وسلم الخيار في الجاهلية، وليس ذلك لأمر يتعلق بالدين، فإنه لا دين في الجاهلية، بل المراد بخيار أهل الجاهلية من كان منهم من أهل الشرف وفي البيوت الرفيعة، فإن هذا أمر يكذب بطبع صاحبه إلى معالي الأمور، ويحول بينه وبين الرذائل، ويوجب عليه إذا دخل في أمر إن يكون منه في أعلى محل وأرفع رتبة، فمتعلم العلم منهم يكون في أهله على أتم وصف وأحسن حال، غير شامخ بأنفه ولا متباه بما حصله ولا مترفع على الناس بما نال منه. وأما من كان من سقط المتاع وسفساف أهل المهن كأهل الحكاية الحياكة والعصارة والقضابة ونحو ذلك من المهن الدنية والحرف الوضيعة، فإن نفسه لا تفارق الدناءة ولا تجانب السقوط ولا تأبى المهانة ولا تنفر عن الضيم. إذن هذه الصفة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله مما يكون مؤهلا لطالب العلم لنيل العلم. قال: إما أن يكون له شرف المحتد وكرم النجار وظهور الحسب، أي الأصل والمنزلة والمكانة، وإما أن يكون في آبائه وأسلافه من له تعلق بالعلم والدين والصلاح، أو يكون في آباء من له صلة بمعالي الأمور ورفيع الرتب. واستدل له بالحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والخيار في الجاهلية قال إنما هو بخيار المنزلة والرفعة، لأنه لا دين لهم، إنما باعتبار المكانة. وأما قال من كان دون ذلك فلا يراه الشوكاني رحمه الله تعالى أهلا لذلك، قال: لأن نفسه لا تفارق الدناءة ولا تجانب السقوط ولا تأبى المهانة ولا تنفر عن الضيم. ثم علل ذلك بأمور، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، ويؤيد ذلك الواقع. فكم ممن كانوا من الموالي حتى ليسوا من الأحرار بل هم من العبيد، نالوا العلم وبلغوا مرتبة الإمامة في الدين وصار لهم العز والشرف والمنزل الرفيعة حين طلبوا العلم وصدقوا مع الله تعالى فيه وأخلصوا. فتعميم ذلك أن من لم يكن في آبائه أحد له صلة بالعلم وأهله، أو ليس في آبائه من هو من أصحاب معالي الأمور والرتب الرفيعة، أو ليس من أشراف الناس وكبرائهم، أنه لا ينال العلم، إطلاق ذلك غير صحيح، والواقع يخالفه. فكم من الأئمة سواء ممن كان من الصحابة أعظم من العجم، ممن ليسوا على هذه الصفات التي ذكرها الشوكاني، وكم من التابعين بعضهم كان من الموالي ليس من الأحرار، من أبناء العبيد. فأولاد سيرين، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين من الثقات، ومحمد بن سيرين من أئمة التابعين وكان من الموالي، عطاء بن أبي رباح كذلك، وغيرهم كثير، عكرمة مولى بن عباس، نافع مولى عبد الله بن عمر، أئمة في الدين. فهذه الصفة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، نعم قد يكون لذلك تأثير في نفس الطالب إذا كان في آبائه من له صلة بالعلم، آباؤه بيت علم، آباؤه وأجداده يتوارثون العلم كابرا عن كابر، لا شك أن هذا يكون أحفز له، وفي نفس الوقت يكون أكثر لعلمه في الغالب، لأنه من بيت علم يتسلسلون العلم، وهو في ينشأ في العلم من نعومة أظفاره. وهكذا من كان من أصحاب المنزل الرفيعة إذا طلب العلم وأخلص لله تعالى فيه يكون له أثر عظيم، لكن هذا ليس بمانع لمن دونهم من نيل العلم، بل قد ينال العلم من ليس كذلك. ومن ليس من أصحاب الشرف والرفعة والمنازل العالية فيرفعه الله تعالى بالعلم. وأما هذا الحديث خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فالمعنى أن الإسلام لا يضع أحدا عن منزلته، ليس معنى أنه لا ينال العلم إلا من كان من شرفائهم، ولكن المعنى أن الإسلام لا يضع أحدا عن منزلته وما له من الشرف. فمن كان ممن لهم الرفعة والشرف والمنزلة العالية في الجاهلية إذا أسلموا وتفقهوا في الدين فهم أيضا من خيار الناس ولهم الشرف والمنزلة العالية. ثم علل الشوكاني رحمه الله هذا الذي ذهب إليه بأن بعض الصفات ممن يكون من أصحاب المهن الدنيئة، أي بعض الصفات تبقى راسخة فيه وقد يؤثر في العلم أو في أهل العلم من هذا الجانب. قال: فإن اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم، أي ممن وصفهم بأصحاب السفاسف أهل المهن، فإن اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم ونال منه بعض النيل وقع في أمور منها العجب والزهو والخيلاء، لأنه يرى نفسه بعد أن كان في أوضع مكان وأخص رتبة قاعدا في أعلى محل وأرفع موضع، فإن منزلة العلم وأهله هي المنزلة التي لا تساميها منزلة وإن علت، ولا تساويها رتبة وإن ارتفعت، فبينما ذلك الطالب قاعد بين أهل حرفته من أهل الحياكة أو الحجامة أو الجزارة أو نحوهم في أخص بقعة وأعظم مهانة، إذ صار بين العلماء المعلمين الذين هم في أعلى منازل الدنيا والدين، فبمجرد ذلك يحصل له من العجب والتطاول على الناس والترفع عليهم ما يعظم به الضرر على أهل العلم فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم، مع ما ينضم إلى ذلك من السخف الذي ينشأ عليه وتلقاه من سلفه وسقوط نفسه وضعف العقل ونذالة الهمة، ومثل تأثر الصبي بما ينشأ عليه من أخلاق آبائه، وهذا لا ينكره أحد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو وينصرانه ويمجسانه. فإذا كان الصغير ينطبع بطابع الكفر بسبب أبويه، فما بالك بسائر الأخلاق التي يجدهم عليها. ومما يقع فيه هذا الطالب الناشئ بين أهل الوضاعة المرتضع من ثدي الرقاعة أنه بحكم الطبع وإلف المنشأ لا يرى في الناس إلا أهل حرفته وبني مهنته، فيعود من حيث بدأ ويرجع من الباب الذي خرج منه، فيكون في ذلك من الإهانة للعلم والإزراء على أهله والوضع بجانبهم ما لا يقادر قدره، لأن هذا يراه الناس تارة في المدارس قاعدا بين أيدي شيوخ العلم مشاركا للمتعلمين، وتارة يرونه في دكاكين الحجامين وحوانيت العطارين ومن جرى هذا المجرى من المحترفين. ومما يقع فيه أنه بحكم الطبع الذي استفاده من المنشأ وتطبع به من أبوي ومن يماثلهما، وإن دخل في مداخل العلم وتزيى بزي أهله فهم أبغض الناس إليه وأحقرهم لديه، لا يقيم لهم وزنا ولا يعترف لهم بفضيلة، بل يكون ديدنه وهجيراه، هجيراه شأنه الدائم دأبه، ومعنى كلامي وفحواه هو التهاون بهم وتحقير ما عظمه الله من أمرهم والإغراء بين أماثلهم والتعرض للمفاضلة بين فضائلهم وإدخال الشحناء بينهم بكل ممكن. ومن أنكر هذا فعليه بالاستقراء والتتبع، فإنه سيجد ما وجدناه ويقف على صحة ما حكيناه، ولا يخرج من هؤلاء إلا النادر القليل، ولا يكون ذلك إلا لعرق ينزعه إلى الشرف ويجذبه إلى الخير في سلفه القديم، وإن جهله من لم يعرفه. وبالجملة فهذا ما تفيده التجربة وتشير إليه بعض الأدلة الشرعية. وإذا صح قوله صلى الله عليه وسلم: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر، ففيه أعظم عبرة للمعتبرين من الحاملين لعلوم الدين. ولكن هذا الحديث شديد الضعف، لم يصح كما سيأتي يذكره هو. وقد عزاه بعض أهل العلم إلى ابن ماجه، ولا أستحضر حال الرقم فيما هو في حفظي من أحاديث سنن ابن ماجه فلينظر. ثم كشفت عنه فوجدته في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. وفي إسناد حفص بن سليمان البزاز، وفي مقال بل هو متروك شديد الضعف. وأما من كان أهلا للعلم وفي مكان من الشرف، فإنه يزدار بالعلم شرفا إلى شرفه، ويكتسب به من حسن السمت وجميل التواضع ورائق الوقار وبديع الأخلاق ما يزيد علمه علوا وعرفانه تعظيما، فيتخلق بأخلاق الأنبياء ومن يمشي على طريقهم من عامل العلماء وصالح الأمة، ويعرف للعلم حقه ويعظمه بما ينبغي من تعظيمه، فلا يكدره بالمطامع، ولا يشوبه بالخضوع لأهل الدنيا، ولا يجهمه بالتوصل به إلى ما في يد الأغنياء، فيكون عندهم مخدوما لا خادما، ومقصودا لا قاصدا. إذن حاصل كلام الشوكاني رحمه الله هذا أنه اختيار له ويخالفه الواقع. ومثل هذا الكلام وجد لبعض الشيعة ممن يحصرون العلم على بيوت معينة في اليمن، وإما ذكره غير واحد من أهل العلم، من ذكره الأكوع رحمه الله عن زبارة الذي كان مفتي اليمن كلاما نحو ذلك، يذم فيه من يسمونهم بالقبائل، أي أنهم ليسوا ممن ينتسب إلى أهل البيت، وأنهم لا يصلحون للعلم، وأن القبيلي الأصلح له أن يبقى بعد ثوره وعند محراثه، لا يحتاج إلى نعال ولا ثياب، يزرع ويكد، وليس أهلا للعلم. والشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل، لما كان يتعلم في مسجد الهادي هو من القبائل ليس ممن ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا يحتقرون ويسخرون منه، ويقول كلمته المشهورة، يقول: كان بعض الشيعة يمر وأنا في الدرس أو في الحلقة فيقول، بمعنى كلام الله، يقول: قبيلي صب غرارة، الغرارة في صعدة ثوب أسود، أي ولو صبنت الثوب الأسود ما يصير أبيض، قل هذا القبيلي مهما تعلم ولا يتعلم. فهذا الكلام من الشوكاني بين أمرين: إما أنه تأثر بمن حوله وكتبه في فترة من فتراته وهو يخالف ما عليه الواقع، بل يخالف الأدلة التي فيها عدم احتقار الناس، أو يكون هذا الكلام من الشوكاني رحمه الله، أو يكون هذا الكلام أدخل في هذا الكتاب من غير الإمام الشوكاني، فقد أدخل في بعض كتب الشوكاني رحمه الله ما ليس من كلامه، وجد في بعض المخطوطات لنيل الأوطار لعن الصحابة، يذكر الصحابي ويتبعه باللعن، يذكر معاوية أو يزيد ولد معاوية بعض الصحابة. فلما جاء المحقق صبحي حلاق رحمه الله حقق نيل الأوطار، صور النسخة التي كتبها الشوكاني بيده في الحاشية ليس فيها اللعن، وإنما كان من فعل بعض الشيعة الذين كتبوا ذلك الكتاب دسوا في مثل هذه الأمور. فهذا الكلام كما سبق، كما أن في مخالفة للأدلة في أيضا مخالفة للواقع. كم ممن كانوا من الموالي صاروا أئمة مرجوعا إليهم، كان بعض خلفاء بني أمية يأتي يستفتي عطاء بن أبي رباح في الحج، فجاء يوما فاستفتاه وكان مزحوما، كان الناس حوله يستفتونه، فأخر الخليفة، حبس حتى قضى الناس استفتاءهم ثم قدم الخليفة. فقال هذا الخليفة لأولاده، قال تعلموا العلم، فوالله ما احتقرت نفسي إلا عند هذا العبد رفعه الله بالعلم. كم من التابعين ممن كانوا من الوالي صاروا أئمة، بعد التابعين صاروا أئمة، فضلا عن إنسان مثلا يعمل في مهنة. فهذا كما سبق، وقد ذكرنا هذا قبل في مناسبة سابقة، أن بعض المواضع في كتب الشوكاني يشك الإنسان من صحة نسبته إلى الإمام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء، جعلوا العلم مكسبا من مكاسب الدنيا ومعيشة من معايش أهله، لا غرض لهم فيه إلا إدراك منصب من مناصب أسلافهم، ونيل رئاسة من الرئاسات التي كانت لهم، كما نشاهده في غالب البيوت المعمورة بالقضاء أو الفتية أو الخطابة أو الكتابة أو ما هو شبيه بهذه الأمور. فإن من كان طالبا للوصول إلى شيء من هذه الأمور ذهب إلى مدارس العلم يتعلم ما يتأهل به لما يطلبه، وهو لا يتصور البلوغ إلى الثمرة المستفادة من العلم والغاية الحاصلة لطالبه، فيكون ذهنه كليلا وفهمه عليلا ونفسه خائرة، أي ليس له همة عالية، ونيته خاسرة، بل غاية تصوره ومعظم فكرته في اقتناص المنصب والوصول إليه، فيخدم في مدة طلبه واشتغاله أهل المناصب ومن يرجو منهم الإعانة على بلوغ مراده أكثر مما يخدم العلم، ويتردد إلى أبوابهم ويتعثر في مجالسهم ويذوق بهم من الإهانة ما فيه أعظم مرارة، ويتجرع من الغصص ما يصغر قدر الدنيا بالنسبة إليه. فإذا نال ذلك المنصب ضرب بالدفاتر وجه الحائط، أي الكتب التي كان يدرسها، وألقاها خلف السور لعدم الباعث عليها من جهة نفسه والمنشط على العلم والمرغب فيه. فهذا شبيه بمن يتعلم مهنة من المهن ويتدرب على حرفة من الحرف فيقصد أهلها حتى يدركها ويكون فيها أستاذا، ثم يذهب إلى دكان من الدكاكين فيعتاش بتلك الحرفة. إذن هذا الآن يذم من يطلب العلم لأجل الدنيا، يطلب العلم لأجل نيل منصب، لأجل نيل رئاسة من الرئاسات. وكثيرا ما يحصل مثل ذلك لمن يطلب العلم في الجامعات التي تنبني عليها الشهادات والوظائف والمناصب، هذا يحتاج من الطالب إلى جهاد لنفسه عظيم، وإلا فغالبا وكثيرا في وكثيرا ما يصير إلى هذا الأمر، أنه يطلب العلم يتعلم لأجل ينال المنصب، لأجل يحصل على الوظيفة، لأجل يصل إلى تلك الشهادة، فإذا حصلها ترك العلم ولم يبالغ ولم يرفع به رأسا، لا همة له في العلم. وهذا من مفاسد الدراسة التي تكون يترتب عليها أموال ومناصب ووظائف، أن النية في كثير من الأحوال تكون أضعف، بخلاف الذي يطلب العلم لله ولا يرجو شيء من الدنيا، تكون همته عالية ونفسه مندفعة إلى العلم، ويحصل له بذلك خير عظيم. قال: وليس هو من أهل العلم في ورد ولا صدر، ولا ينبغي أن يكون معدودا منهم، الذي يطلب العلم لهذه النية ليس من أهل العلم ولا يعد فيهم. وإن ارتسم في ذهنه منه رسوم فهو من أزهد الناس فيها وأجفاهم لها وأقلهم احتفالا بها، ولا فائدة في تعلمه راجعة إلى الدين قط، بل غاية ما استفاده من العلم وأهله تعريضه وتعريضهم للإهانة عند أهل الدنيا. أو قال: بل غاية ما استفاده منه العلم وأهله تعريضه وتعريضهم للإهانة عند أهل الدنيا، وإيقاعه وإيقاعهم في يد من لا يعرف للعلم قدرا ولا يرفع له ذكرا ولا يقيم له وزنا، كما يشاهد من المتعلقين بالأعمال الدولية، فإنهم يتلاعبون بطلبة المناصب الدنيوية غاية التلاعب، ويعرضونهم للإهانة مرة بعد أخرى، ويتلذذون بذلك ويبتهجون، لأنهم يظنون أنها قد ارتفعت طبقتهم عن طبقات أهل العلم، وحكموا تارة فيهم بالولاية وتارة بالعزل، وتمرغوا على عتباتهم مرة بعد مرة، فبهذه الوسيلة دخل على أهل العلم بما يصنعه هؤلاء من هذه الهنات الوضيعة والفعلات الشنيعة ما يبكي عيون العلم وأهله، وتقوم عليهم النواعي، ويغضب له كل من له حمية دينية وهمة علية، أي إذا صار أهل العلم يتصرف فيهم أهل الولايات الدنيوية، يتصرف فيهم تارة يجعلونه في مكان، وتارة يعزلونه، تارة يقدمونه، تارة يؤخرونه، ويتلاعب بالعالم وبأصحاب العلم أهل الدنيا، هذا حقر العلم، أهانه. لكن الذي يطلبه لله ويبذله لله ولا يرجو به شيء من الدنيا ولا يلتفت إلى أهل المناصب، لا شك أن ذلك يكون أصون للعلم وأحفظ له، أيضا لا يدخل فيه إلا من يحبه ومن يريده. قال: ولو علم أولئك المغرورون لم يبتهجوا بمن قصدهم من هؤلاء النوكى، فإنهم ليسوا من أهل العلم، ولا بينهم وبينه علاقة، ولا فرق بينهم وبين من يطلب الأعمال الدولية التي لا تعلق لها بالعلم. ومن هذه الحيثية تنازل منصب العلم وتهاون الناس به، لأنهم يرون رجلا قد لبس لباس أهل العلم وتزيى بزيهم وحضر مجالسهم ثم ذهب إلى مجالس أهل الدنيا، ومن له قدرة على إيصال الأعمال الدنيوية إليها من وزير أو أمير، فتصاغر لهم وتذلل وتهاون وتحقر حتى يصير في عداد خدمهم ومن هو في أبوابهم، ثم أعطوا منصبا من المناصب فعمل على ما يريدونه منه وإن خالف الشرع، واعتمد ما يرسمونه له وإن كان طاغوتا بحتا. فيظن من لا علم عنده بحقائق الأمور أن أهل العلم كلهم هكذا، وأنهم ينسلخون من العلم إذا وظفوا بمنصب من المناصب هذا الانسلاخ، ويمسخون هذا المسخ ويعود أمرهم إلى هذا المعاد، فيزهد في العلم وأهله، وتنفر عنه نفسه، وتقل فيه رغبته، ويؤثر الحرف الدنيوية عليه ليربح السلامة من المهانة التي رآها نازلة بهذا المشؤوم الجالب على نفسه وعلى أهل العلم ما جلب من الذل والصغار. وهذا كلام مفيد ونصيحة لأهل العلم، أن يعزوا العلم وأن لا يهينوه، وأن العلم قد أهين عند كثير من الناس ونزلت منزلته في قلوبهم بسبب هؤلاء الذين أرادوا العلم للدنيا، أرادوا العلم للوظائف، للشهادات، لنيل المناصب، ما أرادوه لله. هؤلاء في الحقيقة يسيئون إلى العلم وإلى أهل العلم، فإنهم صغروا وحقروا منزلة العلم عند أهل الولايات والمناصب. قال: وإذا كان ما جناه هؤلاء النوكى على العلم وأهله بالغا إلى هذا الحد عند سائر الناس، فما ظنك بما يعتقده فيهم من يطلبون منه المناصب بعد أن شاهد منهم ما يشاهد من الخضوع والذلة والانسلاخ عن الشرع إلى ما يريدون منه، وبذل الأموال لهم على ذلك، ومهاداتهم بأفخر الهدايا، والوقوف على ما يطلبونه منه على أي صفة تراد منهم، وينضم إلى هذا خلوهم عن العلم وجهلهم لأهله الذين هم أهله، فيظنون أن أولئك الذين قصدوهم وتعثروا على أبوابهم هم رؤوس أهله لما يشاهدونه عليه من الهيئة واللباس الفاخر الذي لا يجدونه عند المشتغلين بالعلم، فهل تراهم بعد هذا يميلون إلى ما يقوله أهل العلم وينزجرون بما يريدونه عليهم من الزواجر الشرعية المتضمنة لإنكار ما هو منكر والأمر بما هو معروف والتخويف لهم من مجاوزة حدود الله؟ هيهات أن يصغوا لهذا سمعا أو يفتحوا له طرفا، فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فهذا أمر وقع فيه أهل العصور الأول فالأول. وما أحق أهل العلم الحاملين لحجج الله المرشدين لعباده إلى شرائعه أن يطردوا هؤلاء عن مجالسهم ويبعدوهم عن مواطن تعليمهم، إذا علم أنه يطلب العلم لأجل الدنيا، إذا علم أن طالبا يطلب العلم لينال منصبا ليس له نية في العلم، قل ما أحق هؤلاء أن يبعدوا من مجالس العلم، وأن لا يبذلوا العلم إلا لمن يقدره حق قدره وينزله منزلته ويطلبه لذاته ويرغب فيه لشرفه، ويعتقد أنه أشرف مطلب من مطالب الدين والدنيا، وأنه يصغر عنده الملك فضلا عما هو دونه. ولا أقول إن أهل العلم العارفين به المطلعين على أسراره يمنعون أنفسهم من المناصب الدينية، وكيف أقول بهذا وهذه المناصب إذا لم تربط بهم ضاعت مناصب الدينية كالقضاء ونحوه، وإذا لم يدخل فيها الأخيار تتابع فيها الأشرار، وإذا لم يقم بها أهل العلم قام بها أهل الجهل، وإذا أدبر عنها أهل الورع أقبل إليها أهل الجور. وكيف أقول هذا وأهل العلم هم المأمورون بالحكم بين الناس بالحق والعدل والقسط وما أنزل الله، وما أراهم الله من القيام بين الناس بحججه والتبليغ لأحكامه وتذكيرهم بما أمر الله بالتذكير به وإرشادهم إلى ما أرشدهم الله إليه، ولأهل القضاء والإفتاء ونحوها من هذه الأمور أوفر نصيب وأكبر حظ. ولكني أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يطلبه كما ينبغي وأن يتعلمه على الوجه الذي يريده الله منه، معتقدا أنه أعلى أمور الدين والدنيا، راجيا أن ينفع به عباد الله بعد الوصول إلى الفائدة منه. وأيضا هذا في أحوال يستطيع الإنسان فيها الحكم بشرع الله ودينه وتطبيق ذلك، لأنه بعد ذلك كما أشار إليه سابقا يصير مسيرا على ما يريده منه الولاء وإن خالف الشرع. فهذه المناصب الدينية أيضا كالقضاء والإفتاء هي مناصب كما قال يعني نافعة، وإذا دخل فيها العالم الصادق حصل النفع، أي إذا كان ترك له المجال يحكم فيها شرع الله ويحكم بشرع الله ويهدي إليه، لا أنه يصير مسيرا على ما يراد منه، إما حاكما بالقوانين الوضعية أو مفتيا على ما يراد منه مرضيا للملوك والحكام بفتاواه وأقواله، فصار ضررا عليه ولم يصر نافعا لا لنفسه ولا لغيره. قال: ومن جملة النفع إذا احتاج إليه الملوك وآل الدنيا أن يلي منصبا من المناصب فطلبوا منه ذلك وعولوا عليه في الإجابة معترفين بحق العلم منقادين إلى ما يوجبه الشرع معظمين لما أوجب الله تعظيمه، وكان قد بلغ إلى منزلة في العلم تصلح لذلك المنصب وشهد له أهل العلم بكمال التأهيل وإحراز عدته، فهذا إذا كان الحال هكذا لا يحل له أن يمتنع من الإجابة أو يأبى من قبول ذلك، فإنه إذا فعل ذلك كان تاركا لما أوجب الله أوجبه الله عليه من القيام بحجته ونشر أحكامه وإرشاد عباده إلى معالمه ونهيهم عن تجاوز حدوده. ولا شك أن ذلك من أوجب الواجبات على أهل العلم وأهم المهمات، ولو جاز ذلك لمن طلب منه وعول عليه لجاز لغيره من أهل العلم أن يصنع كصنعه ويسلك مسلكه فتتعطل معاهد الشرع وتذهب رسومه ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقضون بغير علم فيضلون ويضلون، وذلك من علامات القيامة وأشراط الساعة كما ورد به الخبر الصحيح. لكن انظر الشروط التي قيده بها الشوكاني، أنهم هم يطلبون منه يسعون وراءه يعولون عليه، وأيضا هم معظمون للعلم معترفون بحق أهله منقادون لما يوجبه الشرع معظمون لما أوجب الله تعظيمه، وهذا قد بلغ إلى منزل في العلم يتمكن من تولي ذلك، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به في هذا المجال. وإن كان غير ذلك لا تعظيم للعلم ولا انقياد لأحكام الله ولا انصياع لذلك ولا سعي وراء أهل العلم وتعظيم لهم، وإنما صار من يريد ذلك هو الذي يسعى وراءه ويلهث حوله، فهذا قد سبق أنه ذم أهله، وبهذا انتهى مما يحتاجه أهل الطبقة الأولى من العلم، ثم ذكر ما يحتاجه أهل الطبقة الثانية وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.